أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فهو يتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أحسن الهدي من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس نتكلم حول أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له. أسباب شرح الصدور، هل تريد أن تكون مبسوط؟ هل تريد أن تكون مسرور؟ هذه هي الأسباب التي يخبرك بها، وهي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف رحمه الله أن من أعظم أسباب شرح الصدور التوحيد، توحيد الله عز وجل، توحيده في الألوهية، توحيده في الربوبية، توحيده في الأسماء والصفات، لا شريك له، لا في الدعاء ولا في الرغبة ولا في الرهبة وما إلى ذلك. وأيضا يقول من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله، الكفر، الفسق، نسأل الله العافية، تعلق القلب بغيره. وأيضا من أسباب شرح الصدر، وهو درسنا اليوم، دوام ذكره على كل حال، دوام الذكر على كل حال وفي كل موطن. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: للذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. أيضا من أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنهم من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، بعكسه البخيل. البخيل الذي ليس فيه إحسان تجده دائما ضيق الصدر وعيشه نكد، ودائما عنده هم وغم ولو كان من الأغنياء. ولذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للغني للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليها. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى الجنة؟ الجنة الذي يلبسه الإنسان للحرب، شيء يلبسه للحرب يقيه ضرب السلاح. فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن الكريم إذا لبس هذه الجنة تتسع حتى تنزل إلى أسفل رجليه، البخيل إذا لبس هذه الجنة تأتيه هنا في الأكتاف. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يمد يده بالخير. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يكون كريما، كما قلنا بالأمس، إن كان عنده قليل يتصدق ولو بالقليل، وإن كان عنده كثير يتصدق، فإن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. وأيضا من انشراح الصدر الشجاعة، الشجاعة في طاعة الله عز وجل، فإن الشجاع دائما منشرح الصدر ومتسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا. تجد الجبان دائما ما عنده فرح وليس عنده سرور وليس عنده نعيم، إلا من جنس مال الحيوان البهيمي، أما يأكل ويشرب وينام، أما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القلب رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت في القلب توجب انشراحه وحبسه، والقلب هو الميزان، والله المستعان. ومن أيضا أسباب انشراح الصدر إخراج دغل القلب عن الصفات من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما. وأيضا من أسباب انشراح الصدر ترك فضول النظر، ما يبقى الواحد دائما ينظر هنا وهنا، ترك فضول النظر والكلام، يعني كثرة الكلام ليس فيها فائدة، وأيضا الاستماع فيما لا ينفع ليس فيه فائدة، وكثرة المخالطة وكثرة الأكل وكثرة النوم. يقول المؤلف رحمه الله إن هذه الكثرة هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها. ولذا يقول المؤلف بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها، فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها، فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى إن الفجار لفي جحيم، وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله. المقصود أيها الإخوة في أسباب انشراح الصدر يجب أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة، وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال، فهو عليه الصلاة والسلام في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من أتباعه، وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة. فإذا كانت متابعتك للرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة يكون لك انشراح صدر أكثر، وإن كانت متابعتك لرسول الله أقل يكون بالنسبة لهذه المتابعة، فمستقل ومستكثر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يبتعد عن الحسد. الحسد كله شر، ولذلك الحسد كبيرة من الكبائر. حسد الآخرين، تحسد هذا على أن الله أعطاه مال، تحسد هذا على أن الله أعطاه علم، تحسد هذا على أن الله أعطاه جاه، تحسد هذا على أن الله أعطاه قوة. هذا اعتراض الحسد إخوان، اعتراض على قدرة الله عز وجل. ولذا الحسد كبيرة من الكبائر، وأول ذنب عصي الله به في السماء الحسد. إبليس حسد آدم، وأول ذنب عصي الله به في الأرض الحسد. أحد بني آدم قتل أخاه. ولذا ينبغي للإنسان إخوان يبتعد عن الحسد في كل مكان، في كل مكان يبتعد، لا يحسد أحدا أبدا. إذا رأى إنسانا الله أعطاه خير يقول اللهم أعطني مثله، اللهم زده، أما يقول هذا ما يستاهل، هذا ما لا. وإنما ابتعدوا عن الحسد وأكثروا من الذكر، فإن الذكر كله خير. من لازم الاستغفار استغفر الله استغفر الله، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. إذا قال الإنسان سبحان الله وبحمده 100 مرة سهلة يا إخوان، كل واحد يأخذها في 5 دقائق أو 10 غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. شيء عظيم يا إخوان، فالذكر عظيم، أكثروا من الذكر. والذكر تقوله وأنت تمشي، وأنت نايم على جنبك، وأنت واقف، وأنت قاعد. فالذكر من أعظم أسباب انشراح الصدر. هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام، هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام. ما هو المقصود من الصيام؟ المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات، وفطامها عن المألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية. لماذا يحبسها عن شهواتها؟ لماذا يفطمها عن مألوفاتها؟ ويحب الأكل، يحب جماع زوجته، يحب لماذا؟ لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها. نحن نريد السعادة، ما هي السعادة؟ هل السعادة في الأكل والنوم واللعب؟ لا، وإنما السعادة في الجنة. ولذا ربنا يأمرك وينهاك حتى تطيع، وحتى إذا نفذت أوامر الله كانت لك السعادة الأبدية في الآخرة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى نهانا لا تأكل، والأكل حلال، الأكل حلال، ولكنه نهانا عن الأكل مدة معينة. الماء حلال ولكن نهانا عنه مدة معينة ليختبر، يختبرنا هل نطيع. إذا أطعنا كتب لنا الأجر وكتب لنا السعادة والنعيم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى إذا نفذنا أوامره يقبل ويزكي أنفسنا مما فيه حياتها الأبدية، وبكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين. وأيضا من فوائد الصيام تضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه. وأيضا يلجم النفس بلجام المتقين، وجنة المحاربين، ورياضة الأبرار المقربين. والصائم لرب العالمين، والصيام لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله وبرضاته. ولذا الصيام لله كما قال الله عز وجل الصوم لي. لماذا؟ لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصيام. ولذلك الصيام يا إخواني له تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة، وأيضا في حفظ القوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها. وأيضا من فوائده استغفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. الصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما سلبته منها أيدي الشهوات، فالصوم من أكبر العون على طاعة الله، الصوم من أكبر العون على التقوى، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا صمت صيام حقيقي لله عز وجل هذا سبب للتقوى، هذا سبب لطاعة الله عز وجل، لأن هنا يا إخوان للتعليل، لعل ليست للترجي وإنما هي للتعليل لعلكم تتقون، فهذه هي العلة. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة، الصوم جنة يحول بينك وبين الشهوات. ولذا تجد الصائم هادي، تجد الصائم لا يتعلق بغيره، لا يتعلق بالشهوات، وإنما يكون عنده الهدوء أكثر. ولذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام من اشتدت عليه شهوة النكاح بالصيام، من اشتدت عليه شهوة النكاح وليس عنده قدرة على النكاح بالصيام، وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء لهذه الشهوة. ولذا مصالح الصوم كثيرة، لكن لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. إذا أردت الصحة صم، إذا أردت الشفاء من الأمراض صم، إذا أردت طاعة الله عز وجل صم، فإن الصوم خير كله. فالصوم طاعة للرحمن وإغضاب للشيطان وصحة للأبدان. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. ولذا كان لما كان فطم النفوس من مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرض الصيام، يعني ما فرض الصيام في السنة الأولى من الهجرة، لكن تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن، فنقلت إليه بالتدريج. متى فرض الصيام؟ في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. الرسول عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات. احمد الله، كثير منكم الآن صام أكثر من 9 رمضانات. ولذا كان يقول أحد العلماء لما جاءت الوفاة وجاءوا يبكون عندي، قال لماذا تبكون عندي، لماذا تبكون؟ الله أعطاني 73 سنة، وأفضل الخلق محمد أعطاه الله 63 سنة، فلماذا تبكون؟ الله أعطاني حياة طويلة. ولذا ينبغي للإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى على النعم التي يعيشها، لكن المؤمن لا بد أن يحاسب نفسه، هل صيامي هذا صحيح أو أن صيامي فيه نقص، هل صلاتي صحيحة؟ أما أنه دائما يسير بدون محاسبة نفسه، لا بد للإنسان إخوان أن يحاسب نفسه حتى ينظر هل هو على الطريق الصحيح أو أنه على خطأ. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، ولذا الصيام لأن فيه مشقة ظاهرا، لكن ليست مشقته مثل النعيم الذي يحصله للصائمين، مشقة يسيرة، لكن لما كان فيه مشقة تأخر فرضه. وأيضا أول ما فرض الصيام كان على التخيير، هل تريد أن تصوم؟ لا أريد أن أصوم. إذن أطعم عن كل يوم مسكين، هذا هو فرض الصيام في البداية. ثم نقل بعد ذلك من التخيير إلى تحتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصيام، الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا لم يطيقا الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. الفرض الأول الذي فرض ونسخ، ولذا رخص أكمل هدي هو الصيام، رخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي، وأيضا رخص للحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أن يفطر ويقضي، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. ولذا للصوم رتب 3، أحدها إيجابه بوصف التخيير، إما أن أردت أن تصوم أو تطعم كل يوم مسكينا. والمرتبة الثانية تحتمه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لكن كان الصائم في أول الأمر كان الصيام واجب عليه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يأكل حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة التي نحن فيها ولله الحمد، لكن كان في بداية تحتمه ووجوبه إذا أتيت في المغرب وانتظرت العشاء يأتيك ونمت لا يجوز لك أن تأكل ولا تشرب ولا تجامع إلا إلى الليلة الأخرى. ثم نسخه ربنا سبحانه وتعالى وجعله بالطريقة التي نحن فيها، كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، حتى قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه هي رتب الصيام، إيجابه بوصف التخيير، تحتمه لكن كان إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وهذه عادة طيبة يا إخوان. هل نحن في مساجدنا نجتمع ونتدارس القرآن؟ كثير منا لا. هل نحن نجتمع في بيوتنا مع أولادنا ونسائنا ونتدارس القرآن؟ كثير منا لا. لماذا نترك هذه العادة الطيبة التي كان يفعلها أفضل الملائكة وأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل ويدارس الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن، نجتمع مجموعة 3، 4، 5، 10، 100، كل واحد يقرأ قليلا قليلا، بعضنا يصحح للآخر ونقرأ القرآن، اجتماع جميل جدا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان، ويكثر فيه من تلاوة القرآن، ويكثر فيه الصلاة والذكر والاعتكاف. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور. إلى هنا نتوقف ونترك الباقي لعبد العزيز يقرأ لنا أسباب انشراح الصدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب، والإقبال عليه والتنعم بعبادته. فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه. فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا، ولا أنكد عيشا، ولا أتعب قلبا. فهما محبتان: محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب، وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه.
يعني بعض من الناس إخوان يحب المال أكثر من حبه لله، بعض من الناس يحب النساء أكثر من حبه لله. يعني المحبة دليلها الطاعة، إذا كنت تطيع مثلا المال وتعصي ربك، الله يناديك للصلاة وأنت تقول لا أريد أن أشتغل في مالي، أو أنك تحب النساء وتترك طاعة الله، فطاعة الله دليل محبته، تقدم أوامره على كل شيء. فهنا يقول محبة الله لا يعدلها شيء، فإذا كنت تحب الله هذا هو السرور، وهذا انشراح الصدر. أما إذا كنت تقدم محبة الدنيا أو غيرها، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تعيس عبد الدينار، بعض من الناس ما له هم إلا أنه يجمع الأموال، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا شيك فلن تقش، لو أصابته شوكة لا يستطيع إخراجها. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن تكون محبة الله فوق كل محبة، ودليل محبة الله طاعته مقدم على كل شيء، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا دعاك ربك لصلاة الفجر وأنت في أحسن النوم اترك هذا النوم، أطع ربك سبحانه وتعالى. إذا دعاك ربك لصلاة الظهر وأنت في عملك اترك هذا العمل واذهب إلى طاعة الله عز وجل. وهكذا إذا كنت تحب الله نفذ أوامره واجتنب نواهيه. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب أن نحبه أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا، ولكن المحبة ليست باللسان، المحبة ليست باللسان، المحبة بالاتباع، المحبة بالطاعة، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا كنا نحب الله ونحب رسول الله نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا عرفنا أن محمد رسول الله اصطفاه الله برسالته، وأيضا إذا عرفنا أن محمد رسول الله أكمل الخلق في جميع الصفات، فينبغي لنا اتباعه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه وتعالى. ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق، كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفى أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه.
الفرق أيها الإخوة بين حلقة وحلقة، الحلقة هي التي للجنة التي يلبسها، والحلقة أنتم المتحلقين، فهنا حلقة.
ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه غافل عن ذكره جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره، وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا، ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، والله المستعان. ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر، فإن الإنسان إذا أتي الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظى من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتويران على قلبه وهو للمادة الغالبة عليه منهما. ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله، ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله، ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها، حائمة حولها، فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى إن الفجار لفي جحيم، وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة له، أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حبه وحب نبيه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إليه. اللهم اشرح صدورنا لطاعتك، اللهم اشرح صدورنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا يا أكرم الأكرمين، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.